الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة من كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وحديثنا ما زال موصولا حول خلق من أخلاق المسلم، وهو الجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء. المؤمن دائما جواد كريم، لأنه يحب ما يحبه الله، والله تعالى جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرم. فالمسلم يعلم أن البخل خلق مذموم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. فالمسلم لا يكون بخيلا، المسلم جواد كريم، ينفق من مال الله هو على يقين من أن الله تعالى سيرد عليه في الدنيا مع ما يدخل له من الثواب في الآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، هو خير الرازقين. يقول الشيخ رحمة الله عليه: قد يسبق الظن إلى أن السخاء ينقص الثروة ويقرب من الفقر ويسلب الرجل نعمة الطمأنينة في ظل ماله الممدود وخيره المشهود. ممكن يلقي الشيطان في قلب الإنسان الغني إنه لو أنفق الفلوس هتنقص، ولما الفلوس تنقص بعد ما كان غني يصير فقير، وبعد ما كان عايش كده في نعمة النعمة تذول، بعد ما كان في خير الخير يروح. الشيطان يعدكم الفقر على الإنفاق في سبيله وعلى الصدق، ويأمركم بالفحشاء وهي المنكر. هذا من الشيطان، هذا الظن من الشيطان. قد يسبق الظن إلى أن السخاء ينقص الثروة ويقرب من الفقر ويسلب الرجل نعمة الطمأنينة في ظل ماله الممدود وخير المشهود. وهذا الظن من وساوس الشيطان التي يلقيها في نفوس الكانزين الأدنياء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هذا ظن سيء من الشيطان. والحق أن الكرم طريق السعة، وأن السخاء سبب النماء، وأن الذي يجعل يديه ممرا لعطاء يظل مبسوط اليد بالنعمة مكفول اليوم والغد بالغدق الدائم من رحمة الله وكرمه. يبقى كونك تفتكر أن الصدقة هتنقص مالك هذا ظن سيء. الصحيح أن الصدقة هتزود مالك وهتوسع عليك وحتحفظ النعمة عليك، كما قرأنا في زاد المعاد أن الله تبارك وتعالى جعل الزكاة حصن المال ودوام النعمة. أنت لما بتزكي أنت بتحصن مالك وبتحافظ على النعمة أنها تدوم، لكن العكس لما بتبخل أنت بتتسبب بتشيل الحارس من على النعمة، ومال لا حارس عليه يضيع. يبقى الصدقة هي الحارس، الصدقة هي حارس النعمة والمحافظ عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن، يحلف بالله، ما نقص مال عبد من صدقة. انت عايز بعد كده ايه بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف لك بالله ان الصدقة لا تنقص المال. ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فليستمسك الإنسان بعرى السماحة، وليسارع إلى سداد ما يلقاه من ثغرات، ولينظر إلى المحتاجين الذين يقصدونه نظرته إلى أسباب التجارة الرابحة. يعني لما يجي لك واحد كده فقير ويسألك من مال الله تفرح به، لأنه بيدلك على تجارة رابحة 100%، لن تخسر أبدا. أنت لما تبيع وتشتري بتكسب في الجنيه كم جنيه؟ بتكسب في الجنيه كم جنيه؟ تكسب الجنيه بجنيه؟ تكسب الجنيه في الجنيه 2 جنيه 5 جنيه؟ لا، ربنا حيكسبك في الصدقة الجنيه بعشرة، ومش كده وبس، لا، إلى 700، 10، 100، 200، 300، 500، 700. التضعيف هذا على قدر الإخلاص، على قدر الإخلاص بقى في الصدقة. يبقى لما يجي لك فقير تفرح به، لما يجي لك فقير يسألك تفرح به، كأن واحد جاي يشتري منك وحيربحك ربح كبير جدا. لو عندك سلعة وجاي واحدة يساومك عليه، فبدأ بالمساومة بسعر انت كنتش توقعه، وظل يرفع يرفع يرفع، لا شك انك انت تفرح بذلك. الامر بقى في الصدقة ينبغي ان يكون اعظم من ذلك، ينبغي ان يكون اعظم من ذلك فعلا. لما يسألك الفقير تبقى فرحان، لانك انت كأنك بتبيع سلعة بمكسب غالي جدا. ان بذل اليوم القليل سيرجع غدا او بعد غد بالكثير. القليل اللي انت بتتصدق به النهارده هيرجع لك بكره كتير جدا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ومش كده بس، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد اعتبر الله تعالى العطاء الجميل قرضا حسنا له سبحانه وتعالى، لا يرده لصاحبه مثلا أو مثلين، بل يرده أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، كما شرحنا في سورة الحديد، في تفسير سورة الحديد، إن ربنا سبحانه وتعالى من فضله وكرمه حتى يرغب المؤمنين في النفقة عداها قرضا له، قرضا له، هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقلنا في التفسير إن الإنسان لما يقترض منه غني ما بيترددش في قرضه، لأنه غني حيسد، وخاصة إذا كان غني كمان معروف بالوفاء والأمانة. فأي واحد غني وأمين ووفي ما فيش حد بيتردد أبدا في أن يقرضه، لأنه ضامن حقه حيرجع له. طيب، ومن أوفى بعهده من الله، ربنا اللي بيقول لك تصدق وده قرض لي وأنا حرد عليك أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. قد اعتبر الله تعالى العطاء الجميل قرضا حسنا له سبحانه، لا يرده مثلا أو مثلين، بل يرد أضعاف مضاعفة. وأغرى العبد بالإنفاق فكشف له أن نفقته على غيره وسيلة ليتولى الله الإغداق عليه من خزائنه التي لا تنفد. لما تنفق أنت على الفقراء أنت كده اتخذت وسيلة أن ربنا يمدك بمدد، بمدده الدائم المستمر الذي لا ينقطع. في الحديث عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. شوف ساعة ملك الرحمن سبحانه وتعالى، يعني خلينا النهاردة احنا، النهاردة احنا على اي مستوى، اي بلد، المرتبات، مرتبات اهل البلد النهاردة كام؟ طب المحافظة، طب الجمهورية، طب العالم كله. طيب شوف بقى العالم صرف قد ايه من يوم ربنا خلقه، وخزائن الله ملأ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقد قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن المنفقين هم على السراء والضراء بعين الله وفي كنفه، المنفقين في سبيل الله ابتغاء مرضات الله في كل أحوالهم الله يحفظهم ويرعاهم، تصلي عليهم الملائكة ويرتقب لهم المزيد. وأما الكانزون فلا يتوقع لهم إلا الضياع، وهل يخلدون مع المال أو يخلد معهم المال؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد. كلا، شفت صاحب مال دام للمال أو دام له المال؟ ياما أصحاب أموال ماتوا تركوها، وياما أموال ضاعت من بين أيدي أصحابها، فلا المال يبقى ولا صاحب المال يبقى، المال ينفد وصاحب المال يموت. إن المال عارية انتقل إلينا من غيرنا وسينتقل منا إلى غيرنا، فلما التشبث به والتفاني فيه؟ كما سبق في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا منين؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ها؟ كل واحد بياخد شوي، كل واحد بياخد دولة كده. فالمال اللي بين يدينا ده كان بين أيدي من قبلنا، وغدا نموت ويرثه من بعدنا، فلما التشبث به والتفاني فيه؟ إن كل ما يتعلق البشر به من حطام الدنيا سوف يدعونه لوارث السماوات والأرض. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وسينقلبون إلى ربهم عراة لا مال ولا جاه كما خلقوا أول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم محشرون الله تعالى حفاة عراة غرلا، مش هتاخد حاجة معك خالص، مش هتاخد أي حاجة معك. ولولا أن الله تعالى أوجب على الأحياء أن يستروك بالكفن لخرجت عاريا، لخرجت من الدنيا عاريا كما دخلتها عاريا، لكن من فضل ربنا عليك أنه أمر الأحياء أن يستروك ويكفنوك. إن كل ما يتعلق البشر به من حطام الدنيا سوف يدعونه لوارث السماوات والأرض. وسينقلبون إلى ربهم عراة لا مال ولا جاه كما خلقوا أول مرة. وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. فلا غرو إذا نقم الملأ الأعلى على من ينسى هذه الحقائق ويتطلع في ربوع الأرض، لا هم له إلا جمع ما يضره ونسيان ما يفيده. غريب جدا شأن الإنسان، غريب شأن الإنسان، يجمع ما يضره. والشيخ رحمة الله عليه كما قرأنا في الدرس السابق قال إن اللي بيحوش الفلوس وما طلعش حقها ده في الحقيقة بيعمل إيه؟ برب تعابين عشان تجرسه في القبر يوم القيامة. قلنا ذلك في الدرس الماضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. إذن في هذه الفقرة من الموضوع عالج الشيخ رحمة الله عليه فكرة إن الصدقة تنقص المال. قال لك لا، الصدقة مش هتنقص، بدك هتزوده. طيب قال إيه؟ وقد يحرص المرء على المال لأنه يريد ترك أولاده في ثراء. يبقى خلي بالك، إيه الموانع من الصدقة؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول لك أنت لو تصدقت كل يوم هتصدق، كل يوم هتصدق، ما الفلوس هتنقص، وفجأة مش هتلاقي فلوس عندك، تبقى فقير بعد كنت غني. عالجنا النقطة دي. من موانع الصدقة أن يقول لك لا أنا عندي عيال، والله لا عندي عيال، وبيقولوا اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. ها خلي بالك، دي برضو ايه من سوء الظن، من وساوس الشيطان، يمنعك من الصدقة. ليه؟ يقول لك يا اخي ما انت عندك عيال اهو، ما عيالك محتاجين، عيالك اولى. وقد يحرص المرء على المال لانه يريد ترك اولاده في ثراء يحميهم تقلب الايام واحداث الليالي. وهذا قصد حسن، يعني الواحد ايه يعني عشان يحافظ على اولاده ويتركهم اغنياء، ده شيء طيب، هذا قصد حسن، والمسلم مكلف ان يصون ذريته وان يمنع عنهم العيلة يعني الفقر، وان يراهم بمأمن من الحاجة الى الناس. والاسلام الذي يأمرك ان تحارب الفقر في بيت الغريب لا يرضى لك ان تجره إلى بيتك. إنك أن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لكن خلي بالك، صحيح أنت عايز تأمن مستقبل عيالك، لكن كفالة المرء لأولاده وضمانه لمستقبلهم لا يصح أن يتم على حساب دينه وخلقه. خدت بالك بقى من الترتيب؟ صحيح أنت مكلف أنك تحمي أولادك وتأمن مستقبلهم وتحقق مصلحتهم وتتركهم وتترك لهم فلوس، صحيح ده هذا شيء طيب، بس مش على حساب دينك وأخلاقك. دينك أمرك بالصدقة، أمرك بالزكاة، دينك أمرك بالجود والكرم، دينك نهاك عن البخل والإمساك والكنز. يبقى الجمع بين الحسنيين، الجمع بين الحسنيين، تؤمن مستقبل أولادك ومستقبلك انت كمان، ومستقبلك انت كمان. ما هو انت مستقبل اولادك بتأمنه بما تترك لهم، طب ومستقبلك انت تأمنه بما تقدمه بين يديك، كما سبق ايكم مال وارثه احب اليه من ماله. اي لكن كفالة المرء لاولاده وضمانه لمستقبلهم لا يصح ان يتم على حساب دينه وخلقه، وإنها لحماقة أن يضحي الإنسان بنفسه وبمروءته وبرضوان الله عليه ليقطر من كسبه ما يبقيه لعقبه. وقد كشف الإسلام عن أن أولاد المسلم وأمواله كسائر النعم التي تساق إليه ليمتحن فيها. خلي بالك، ولادك زي اي حالة تانية ربنا اداها لك، ربنا اداك كتير جدا، واداك ليه؟ بيمتحنك وبيختبرك. وبرضو اولادك ربنا اداهم لك بيمتحنك ويختبرك بيه، فما تخليش العيال يكونوا سبب رسوبك في الامتحان، ما تخليش اولادك يكونوا سبب رسوبك في الامتحان. قد كشف الاسلام عن ان اولاد المسلم وامواله كسائر النعم التي تساق اليه ليمتحن فيها، فإن وقف عندها وذهل عن الواجبات المكتوبة والتضحيات المطلوبة فإن هذه النعم تكون مصدر بلائه، بل تكون أنكى أعدائه. وفي هذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار، امتحان، والله عنده أجر عظيم. نعم، انقعد الرجل عن الجهاد ليظل قريبا من زوجه، أو نكص عن البذل ليدخر الكثير لولده، فهو مسيء في شكر النعم التي يسرت له، وقد جعل منها بغبائه نقمة عليه. إذا دعيت للجهاد بقولش لا والله أنا عندي زوجة ولسه أنا عريس صغير، لسه عريس وداخل الجديد، ولا لا عندي عيال لسه صغيرين ما تربوش. لا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن استفاد من ولده أن يكون بخيلا جبانا جهولا فقد خسر. ومن عرف حقوق الله وعباده قبل كل شيء فقد أفلح. يبقى ايه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: اعطي كل ذي حق حقه، اعطي كل ذي حق حقه. الزوجة لها حق، الاولاد لهم حق، اليتيم له حق عليك، المسكين له حق عليك، الفقراء لهم حق عليك. اعطي كل ذي حق حقه. لا يحملنك حب الاولاد على البخل بما اتاك الله. لا تؤدي زكاتك، لا تكسو يتيما ولا تعطي أرملة عشان خاطر العيال، أبدا لا، كل واحد له حق. على أن البخل بالحقوق وكنزها للأولاد لا يمحو فقرا ولا يضمن غنى ولا يقبل من صاحبه يوم القيامة عذر. خلي بالك، كونك تدخل لأولادك، الادخار ده مش هيمنع عنهم الفقر ومش هخلوه بالغنى. وبعدين هتقول لربنا أي يوم القيامة لما يسألك عن مالك: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هتقول يا رب أنا سبت الفلوس للعيال؟ لا، في حق، وفي أموالهم حق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، للسائل والمحروم. أعطي كل ذي حق حقه. والإسلام يوصي بأن يكرم المرء نفسه، ثم أهل بيته، ثم ذوي رحمه، ثم سائر الناس. يا رسول الله معي دينار، قال أنفقه على نفسك. قالوا معي دينار، قالوا أنفقه على أهلك. قال معي دينار، قال أنفقه على عيالك. قال معي دينار تاني، قال أنت أبصر بقى تصدق. اكرم نفسك واكرم مراتك واكرم عيالك، ولكن اكرم الأرملة التي لا سعي عليها، اكرم اليتيم الذي لا عائل له. ها؟ ومعنى كرم المرء مع نفسه أن يشبع نهمتها من الحلال فيصدها عن الحرام، وأن يصونها عن مظاهر الفاقة التي تخدش مكانتها في المجتمع وتهبط بها دون المستوى الواجب لعزة المسلم. وذلك كله في نطاق القصد الذي لا إسراف فيه ولا شطط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وللمسلم أن يمسك لديه من المال ما يبلغه هذه الأهداف المشروعة، فإذا لم يجدها فهو فقير. عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رجل المسجد بهيئة بذة، يعني رثة، يعني بين عليه الفقر والحاجة كده، هدومه مش نظيفة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فتصدق الناس فأعطاه النبي ثوبين، ثم قال: تصدقوا. فطرح الرجل أحد ثوبين. خلي بالك من الحديث، الرجل دخل الجامع والنبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الصدقة، فتصدقوا، فكان مما تصدق به ثياب وملابس. فالرجل الفقير اللي داخل دي ربي الرسول صلى الله عليه وسلم خد ثوبين ادهم له، الرجل خدته مقعد. فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدق، فالرجل الفقير ده تصدق بثوب من الثوبين اللذين أخذهما من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون إلى هذا الذي رأيت بهيئة بذة فأعطيته ثوبين ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبين ثم قال خذ ثوبك وانتهره. يبقى إذن الإسلام ما بيقول لكش انفق ما تحتاجه، لا، اكفي نفسك واكفي امراتك وعيالك واهل بيتك، وبعدين بقى ربنا وسع عليك، توسع انت بقى على الآخرين، توسع على الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من البخل، وأن يرزقنا الجود والكرم، وأن يرزقنا اليقين على أنه سيفي لنا ما وعدنا. فإن الله قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قيل الحسنى هي أن يخلف الله عليه في الدنيا، والحسنى في الآخرة الجنة، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وعلى رب البيت أن يتعرف المطالب المعقولة لأهله وولده. المطالب الايه؟ المعقولة، المطالب المعقولة. مش في شاشة في الصالة، شاشة واحدة في الصالة، طيب يا بابا كمان عايزين شاشة في أوضة النوم، وعايزين شاشة في المطبخ، واحنا قاعدين في استوديو ولا قاعدين في البيت، شاشة في الصالة للضيوف لوحدهم كده، وشاشة للعيال في صوت العيال، وشاشة في ده، وشاشة لا، انت مطالب تنظر في حاجات اهلك بس في المعقول. على رب البيت ان يتعرف المطالب المعقولة لاهله وولده، وان ينفق عن ساعة، عن ساعة اذا كنت بيطلبوا حاجات معقولة وانت واجد انفق، انفق في قضائها. فليس من الدين أن يدع المرء زوجته أو بنيه وبناته في حال قلقة من الاحتياج والضيق، ثم يضع ماله في مصرف آخر مهما كان خطره. فروابط الأسرة أولى بالعناية وأحق بالتوثيق من غيرها. بيتك الأول، صحيح، ده بيتك الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت بها لأهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقد مضى في خلق الإخلاص أن الرجل إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. والإسلام بهذا الإرشاد الدقيق يريد أن يرتب النفقات المشروعة الترتيب المثمر الصالح. فإن الأسرة قوام المجتمع الكبير، والخلية الحية التي تكون بناءه الضخم. فتوجيه العناية إليها أولى أولا، فتوجيه العناية إلى الأسرة أولا أجدى على الأمة كلها من حرمانها وتحويل حقوقها عنها. ما تصبش عيالك محتاجين وتروح تتصدق، ما ينفعش، ما ينفعش. هنا بقى ايه؟ هنا يأتي كلام العامة اللي يعوزوا العيال يحرم الجامعة، ده كلام صحيح بقى. ما يصحش يبقى العيال محتاجين وتروح انت تتصدق، وما يصحش ربنا يوسع عليك وتكفي اولادك وتبخل على الايه؟ الاخرين. لابد من النظر في ايه؟ في ترتيب الايه؟ في ترتيب النفقات كده، الأسرة أولا وبعدين غيره. ثم إن في هذا الإرشاد زجرا لطائفة من الناس يجنحون إلى السرف خارج بيوتهم وبين أصدقائهم أو الغرباء عنهم، فإذا خلوا إلى أهليهم كانوا أمثلة سيئة في الفقر والعسف. صحيح، هذا واقع، هذا واقع. بتلاقي إنسان مع أصدقائه أكرم الكرماء، وفي البيت على أهله امرأته وأولاده أبخل الناس. أنت كده عكست، أنت كده عكست. لا، الأول بيتك، بيتك الأول، امرأتك وعيالك الأول، هم أولى بكرمك وجودك. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وأقرباء المسلم أجدر الناس بالإفادة من فضول ماله. يبقى خلي بالك، أسرتك وبعدين قرايبك، ومن حقهم أن ينصرف إليهم أي عطاء تجد بيده، وذلك أول ما يتبادر إلى الفهم السليم. فإنه إذا كان إلى جنب الإنسان محتاج فلا معنى لمجاوزة والذهاب بالخير إلى أقصى إلى آخر قاصي. وعشان كده قلنا في زاد المعاد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة، إن إيه الزكاة تنفق على في الأول في الإيه في البلد، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يعني أنت هنا في البلد، في بلد أيوة عليك زكاة، تسد حاجة الفقراء من أهل البلد، وبعدين لما تسدها تنقل زكاتك إلى مكان آخر ماشي، لكن ما تطلعش زكاتك لبلد تاني وفقراء البلد محتاجين. يبقى الأسرة وبعدين الأقارب، وبعد كده تنتقل إلى الإيه؟ إلى الأبعد فالأبعد. لأنك أنت لما تعطي الأجانب وتحرم الأقرباء، أنت كده بتقطع الصلة، بتقطع الرحم كده، بتقطع الرحم، وبتخليهم يعني يكنون لك الحقد والحسد ولا يحبون لك الخير. عندك خير وهم محرومين منه. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يبقى خلي بالك من بيتك الأول، خلي بيتك من بيتك الأول، مراتك الأول، عيالك الأول، أبوك وأمك، أقربك، وبعد كده إذا زالت حاجة يبقى إيه الأبعد فالأبعد. ما تكونش مع أصحابك ما شاء الله لا قوة إلا كريم، تقعد كده على في, في, في مقعد، ها كل شوية ننزل طلبات، كل شوية ننزل طلبات، تنفق في ساعة واحدة على أصحابك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعدين تروح للأولاد، الأولاد ما طبخوش ليه؟ عشان ما عندهمش حاجة، حضرتك ما اشتريتش حاجة يطبخوها النهاردة. عايزين نصحح المفاهيم دي، أعطي كل ذي حق حق. طيب ده في بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، المرأة إذا كانت ذات مال، لها مال خاص بها وعايزة تتصدق، نفس الترتيب برضو. المرأة لما حب تتصدق نفس الترتيب، جوزها محتاج يبقى جوزها ايه اولى بصدقتها اول، عيالها محتاجين يبقى عيالها اولا، وبعدين اقاربها، وبعدين الابعد فالابعد. يبقى الكلام مش يخص الرجال بس، يخص الرجال والنساء. عين زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. دي مرات عبد الله بن مسعود بتقول له كده: أنا كنت في الدرس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالصدقة، أنا حتصدق، وإنت رجل على قد حالك محتاج، قبل ما تصدق اسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كانت صدقت عليك تنفعني يبقى أنت أولى بها. قال فانطلق، قال فقال عبد الله: بل ائتي أنت، لا مش حسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم، روح أنت اسأليه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار حاجتها حاجت، جاي برضو تسأل نفس السؤال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، من رآه هابة. قالت: فخرج علينا بلال، فقلت له: ائت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحر؟ يا بلال ما تقولش الرسول عليه الصلاة والسلام من إحنا. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله وسلم فقال فسأله السؤال في مراتين مرة بيسأله كذا، فقال من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب تاني امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ زينب، ما في واحدة 100 واحدة اسمها زينب. زينب مين؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال لهما أجر القرابة وأجر الصدقة. ها؟ يبقى المرأة لما تبقى عندها مال وعايز تصدق وجوزها محتاج تتصدق على زوجها، تتصدق على أولادها، بل الزكاة، الزكاة الواجبة، المرأة عايزة تخرج زكاتها وزوجها من الفقراء والمساكين تعطيه زكاتها. هذا الأمر يجب أن نعيه وأن نفقهه، لأن الأسرة كما قال الشيخ رحمه الله عليه هي اللبنة الأولى في المجتمع. ما تضيعش أسرتك مقابل المجتمع، وما تحرمش المجتمع ما زاد عن حاجة أسرتك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.